بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات القمة للإنتاج الإسلامي والتوزيع يسرها أن تقدم لكم هذا الإصدار والذي هو بعنوان
شروط النصر في القرآن والسنة.
أحبتي في الله، إن الله سبحانه جعل للنصر شروط لا ينبغي أن تغيب عن بال شبابنا في ظل هذه الأزمة الطاحنة وفي ظل كل أزمة.
شروط النصر في القرآن والسنة
حقيقة كبيرة، ومع ذلك عصفت بها الآن ريح الشك في قلوب كثيرة.
شروط النصر في القرآن والسنة
يكاد قلبي أن ينزل حين أسمع كثيرا من المثقفين والمثقفات لا زالوا ينتظرون المجتمع الدولي، ولا زالوا ينتظرون الخائن الأكبر على وجه الأرض أمريكا لتحل قضية الأمة أو لتنصر المستضعفين في فلسطين أو في لبنان. هذا وهذا محال.
راحت بلادي وسلمت لي اليهود، فاجنح لحرب لا تحين. إن جاء نصر يومها قل ذاك عيد، الله أكبر الله أكبر يا أخي.
شروط النصر في القرآن والسنة
الأمة تحتاج فقط إلى أن تصحح إيمانها وتوكلها وثقتها بربنا جل وعلا.
شروط النصر في القرآن والسنة
من نصره الله لا يهزم أبدا ولو اجتمع عليه من بأقطار الأرض، ومن خذله لن ينصر أبدا ولو امتلك عدة وعدد أهل الأرض.
ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا.
شروط النصر في القرآن والسنة
أول شروط النصر أيها الأفاضل تحقيق الإيمان. قال تعالى
وكان حقا علينا نصر المؤمنين.
ثانيا أن ننصر الله، أن ننصر.
وكيف ننصر الله؟
بامتثال أمره، باجتناب نهيه، بالوقوف عند حدوده، بالسير على طريق نبيه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم.
يا قوم أنادي معتصما من زمن أظل أنادي، لا أحد يسمع صرخاتي، أموت بصوت الجلاد. أبنائي هيا أغيثوني، أسمعتم صوت استنجادي؟ قد مزق شريان يهود صهيون قد غل أيادي. قد طال بكائي يا عمر، قد طال عنائي وسهادي. فانتفض الطفل وأيقظنا بالحجر يغني بسدادي. ويفجر نارا يظلمها لا يبقي يهودا وأعادي. رشاشك في يدك لتلقى نصرا أو تلقى استشهادي.
هذه هي طريقة النصرة لربنا جل وعلا، لنكون أهلا لينصرنا ربنا جل وعلا.
شروط النصر في القرآن والسنة
لفضيلة الشيخ محمد حسان. والآن مع المادة.
من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، فتنة قاسية ومحنة عاتية تمر بها أمتنا في هذه الآونة، وليس من الحكمة ولا من الفقه أبدا أن يكون العلماء بطرحهم الدعوي في جانب، وأن تكون الأمة بمشكلاتها وأزماتها في جانب آخر. ومن ثم فحديثنا اليوم عن هذه الفتنة الطاحنة على أرض فلسطين ولبنان، لكنني لن أتناول الأزمة من منطلق السياسة القاصرة ولا من منظور الأحلام الوردية الجاهلة ولا من باب التحليلات السياسية والعسكرية الحائرة، وإنما سأتناول الأزمة من منطلق القرآن الكريم والسنة الطاهرة. فما أحوج الأمة في مثل هذه الفتنة إلى تأصيل الأزمة تأصيلا شرعيا من القرآن والسنة، لأن الأزمة لن تحل بهذه العواطف ولا حتى بهذه الحماسات العقلية، وإنما لابد أن نقف على تأصيل شرعي للأزمة من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. ولذا فلقاؤنا اليوم بعنوان شروط النصر من القرآن والسنة، وسأركز الحديث في هذا الموضوع الجليل في المحاور التالية: أولا، النصر من عند الله وحده. ثانيا، شروط النصر في القرآن والسنة. ثالثا، النصر سنة ثابتة ووعد لا يتخلف. أسأل الله أن يقر أعيننا بنصرة الإسلام وعز المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فأعرني قلبك وسمعك أيها المسلم. أولا، النصر من عند الله وحده حقيقة كبيرة، ومع ذلك عصفت بها الآن ريح الشك في قلوب كثيرة. حقيقة كبيرة عصفت بها ريح الشك في قلوب كثيرة، وصارت الأمة إلى هذه اللحظة بعد شهر كامل من الطحن اليهودي الهمجي البربري الوحشي على المستضعفين في فلسطين ولبنان، لا زالت الأمة إلى هذه اللحظة تنتظر أن يتدخل ما يسمى بالمجتمع الدولي الخائن الظالم الجائر. لا زالت الأمة تنتظر المجتمع الدولي لحل هذه الأزمة ولحل هذه المشكلة ولوقف هذا النزيف الدائم للدماء والتمزيق المستمر للأشلاء. لا زالت الأمة تنظر إلى أوروبا وترنو ببصرها إلى أمريكا وتتعلق بمجلس الأمن وهيئة الأمم إلى غير ذلك من الهيئات والأحلاف والمنظمات التي لا يمكن أبدا أبدا أن تنصر توحيدا أو أن تنصر إسلاما أو أن تنصر إيمانا. كيف يا مسلمون، كيف يا مسلمون نستخرج الماء العذب السلال من النار المتأججة؟ وكيف يكون الجلاد، كيف يكون الجلاد هو الذي يطالب برحمة الضحايا في آن واحد؟ هذا منهج مختل، وهذه سفاهة رأي. فالكفر ملة واحدة، الكفر ملة واحدة، وأنا أعلنها لله تعالى. والله لو خرج المسلمون رجلا رجلا وامرأة امرأة وشيخا شيخا وطفلا طفلا، ولو خرج اللبنانيون عن بكرة أبيهم، لو ترك الفلسطينيون أرض فلسطين، ولو ترك اللبنانيون أرض لبنان، والله لن يرضى اليهود ولن ترضى النصارى، لن يرضى اليهود والنصارى إلا في حالة واحدة لا أقولها رجما بالغيب ولا من كيسي ولا من عقلي ولا من منطلق التحليل الاستراتيجي والبطيخي الذي صدعت به رؤوسنا، إنما أقول ذلك من منطلق قرآن ربي وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، لن ترضى اليهود ولا النصارى إلا في حالة واحدة، ألا وهي أن تكفر الأمة بالله جل وعلا. هذه الحالة الوحيدة التي ترضي أعداء الله. ما الدليل على ذلك؟ قرآن الله، ولن أخرج اليوم عن القرآن والسنة أبدا. قال الله عز وجل: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. لن يتخذ المجتمع الدولي قرارا بوقف الحرب إطلاقا إلا إن كان وقف الحرب في مصلحة اليهود، وإن كان وقف الحرب في مصلحة الأمريكان. أما أن تنتظر الأمة أن يتخذ المجتمع الدولي الخائن الظالم قرارا من أجل المسلمين أو من أجل المستضعفين، فهذا وهم، وهذا سفه في الرأي، وهذا غياب بالكامل عن الواقع لمن يزعمون أنهم على بصيرة وعلى فهم بالواقع من المحللين والمثقفين والمفكرين والسياسيين والزعماء والقادة إلى غير هؤلاء. لن يتدخل المجتمع الدولي أبدا لنصرة دين الله تبارك وتعالى ولا لحقن دماء المستضعفين في فلسطين ولبنان، لأن المسلم يرحم الخلق رحمة عامة، لأن المسلم يرحم الخلق رحمة عامة. بل لقد قال الله في حق نبينا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أين النظام العالمي؟ أما له أثر؟ ألم تنعق به الأبواق؟ أين النظام العالمي؟ أما له أثر؟ ألم تنعق به الأبواق؟ أين السلام العالمي؟ لقد بدا كذب السلام وزاغت الأحداق. يا مجلس الأمن، يا مجلس الخوف، يا مجلس الخوف الذي في ظله كسر الأمان وضيع الميثاق. أو ما يحركك الذي يجري لنا؟ أو ما يثيرك جرحنا الدفاق؟ وحشية يقف الخيال أمامها متضائلة وتمجها الأذواق. وأجمل من كل هذا قول ربي تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. يكاد قلبي أن ينزل وأنا أتابع الأحوال والأخبار حين أسمع كثيرا من المسلمين والمسلمات من المثقفين والمثقفات لا زالوا ينتظرون المجتمع الدولي، ولا زالوا ينتظرون الخائن الأكبر على وجه الأرض أمريكا لتحل قضية الأمة، أو لتنصر المستضعفين في فلسطين أو في لبنان، أو لتنصر التوحيد أو الإسلام. هذا وهم وهذا محال. ينبغي أن نرد المسألة إلى أصول ديننا وإلى أصول معتقدنا، لأن التنظير السياسي ولأن التحليل الاستراتيجي لا يمكن على الإطلاق أن يضع يدك وعقلك وقلبك أيها المسلم على الحقيقة. مشكلة المشكلات أن الأزمة قد أبعدت تماما عن قصد، عن عقيدة الولاء والبراء وعن عقيدة التوحيد وعن القرآن والسنة، لتظل الأزمة متداولة عبر هذه الهيئات والأحلاف والمنظمات التي ما صنعت أصلا إلا لتكون صنيعة لأعداء الله، وإلا لتكون رأس حربة للقضاء على هذا الدين والاستئصال شأفة المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فينبغي أن تنظر إلى المشكلة من منطلق القرآن ومن منطلق سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل في شأن اليهود الملعونين الذين لا يمكن أبدا أن يخالفوا معتقدهم، يا إخوة يا مسلمون، ما يفعله اليهود الآن بفلسطين ولبنان إنما هو معتقد، إنما هو دين عند القوم، لن يغير اليهود هذا المعتقد على الإطلاق، إنما هي مراحل فقط، إنما هي مراحل. لكن إذا أتيحت الفرصة لليهود ليستأصلوا هذا الدين وليبيدوا خضراء المسلمين فلن يترددوا لحظة بنص القرآن والسنة. فاليهود متخصصون في الإفساد في الأرض. قال الله عز وجل: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء. يا مسلمون، لقد قتل اليهود أنبياء الله ورسله، أفلا يقتل اليهود من يعتقدون أن قتلهم قربى إلى رب الأرض والسماء؟ لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. قال الله، ولن أخرج عن القرآن كما ذكرت، قال الله: وقالت اليهود يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. قال الله: وقالت اليهود عزير ابن الله. قال الله: الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. قال الله: أفكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم، بل أكثرهم لا يؤمنون. قال الله: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. قال الله: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا، يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر، والله بصير بما يعملون. ما أكثر الآيات، لكن الأمة هجرت القرآن إلا من رحم الله تبارك وتعالى. لا زالت عقلية المفاوض مع اليهود عقلية ليست قرآنية وعقلية ليست نبوية. لا ينطلق المفاوض مع هؤلاء القوم من منظور القرآن والسنة. لذا فنحن متكافئون مع القوم، بل سنقل عنهم لأنهم فاقون عددا وعددا. أما إن حققنا الإيمان تفوقنا ولو كنا أقل منهم عددا وعددا، كما سأبين الآن في شروط النصر بنص القرآن والسنة. فلا ينبغي يا مسلمون أن تعلق الأمة الأبصار والعقول والقلوب بأعداء الله تبارك وتعالى في الشرق أو الغرب، لأن الكفر ملة واحدة، ولأن الشرك لا يمكن أن ينصر توحيده، ولأن الكفر لا يمكن البتة أن ينصر إيمانه. فالنصر من عند الملك وحده. قال الله عز وجل: وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. وفي آية أخرى قال الله عز وجل: وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. أسلوب حصر وقصر، لا نصر إلا من الله، لا يمكن أبدا أن يأتي النصر من شرق ملحد أو غرب كافر، بل النصر من الله جل وعلا وحده. وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. قال الله عز وجل، اسمع للقرآن: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. والله الذي لا إله غيره، لو لم تستوعب الأمة في هذه الأزمة إلا هذه الآية لكفى، لكن الأمة إلى الآن لم تستوعب حتى هذه الآية من كتاب الله جل وعلا: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. إن ينصركم الله فلن تستطيع قوة على وجه الأرض بل ولو اجتمع علينا من بأقطار الأرض أن يهزمونا. من نصره الله لا يهزم أبدا ولو اجتمع عليه من بأقطار الأرض، ومن خذله لن ينصر أبدا ولو امتلك عدة وعدد أهل الأرض. أكرر، من نصره الله لن يهزم أبدا ولو اجتمع عليه من بأقطار الأرض، ومن خذله لن ينصر أبدا ولو امتلك عدة وعدد أهل الأرض. قل ماذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. اسمع لربك جل وعلا، إلا تنصروه فقد نصره الله، فالنصر منه وحده جل وعلا. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. عقيدة يجب أن تستقر الآن في القلوب. أنا أقسم بالله على منبر رسول الله أن الأمة تحتاج فقط إلى أن تصحح إيمانها وتوكلها وثقتها بربنا جل وعلا. السلاح، العداد، الأعداد، العتاد، الموقع، النفط، كل هذا حب الله الأمة به. لا تحتاج إلى سلاح ولا تحتاج إلى مال. لو استخدمت الأمة الآن في هذه الأزمة سلاح النفط، الله الذي لا إله غيره لتغيرت المعادلة. لو استخدمت الأمة سلاحا واحدا فقط كما استخدمته في حرب العاشر من رمضان لتغيرت المعادلة. لكن الأمة مهزومة، والمهزوم نفسيا كما أكرر مشلول الفكر والحركة، لا يستطيع أن يتحرك على الأرض لأنه لا يستطيع أن يتحرك في ميدانه الداخلي النفسي لأنه مهزوم. لو استخدمت الأمة أسلحة بما يسمى بالدبلوماسية حتى لو تنزلنا، والله لتغيرت المعادلة على مستوى السفراء، على مستوى اتخاذ قرارات تليق بهذه الأمة. وتستحي الأمة في أن تتابع هذه المشاهد اليومية التي تدمي قلب أي إنسان. فالأمة ليست ضعيفة وليست قليلة العدد وليست ضعيفة العدد، ولكنها كما ذكرت قد هزمت أنكر هزيمة ألا وهي الهزيمة النفسية. لأن الذي يهزم نفسيا سيهزم في كل ميدان عسكري واقتصادي وإعلامي وتعليمي إلى غير ذلك من الميادين. لا تحتاج الأمة الآن إلا لمعرفة الله الرحيم الرحمن، وأن تبذل ما استطاعت من الأسباب فقط، ما استطاعت من الأسباب، وسترى موعود الله تبارك وتعالى الذي جعل النصر سنة ثابتة ووعدا لا يتخلف كما سأبين في آخر اللقاء إن شاء الله جل وعلا. من لجأ إلى الله واعتصم بالله وتمسك بالله وتوكل عليه، فقد توكل على القيوم الذي لا ينام والحي الذي لا يموت والعزيز الذي لا يقهر والقوي الذي لا يغلب. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي فهو كافيه. إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل. حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه جل جلال الله. والحديث رواه مسلم من حديث أبي موسى الأشعري، وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود أن حبرا من أحبار اليهود أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إن نجد مكتوبا عندنا في التوراة أن الله تعالى يجعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والماء والثرى يعني والتراب على إصبع والشجر على إصبع وسائر الخلائق على إصبع ثم يهزهن ويقول أنا الملك. فضحك النبي حتى بدت نواجذه تصديقا منه لقول الحبر، وقرأ قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. يا أخي يا أخي، لا تتصور أن أمريكا هي التي تحكم الكون أو أنها هي التي تدبر الأمر. الذي يدبر الأمر هو الله، والذي يحكم الكون هو الله. قل إن الأمر كله لله، لما هذا الخنوع والخضوع؟ وقد رأينا بأعيننا أن الهيمنة الأمريكية قد وضعت في الوحل والطين على أرض العراق، وأن الهيمنة اليهودية قد وضعت في الوحل والطين في أرض فلسطين ولبنان، وأن الهيمنة الروسية قد وضعت في الوحل والطين على أرض الشيشان. لما الخنوع ولما الخضوع؟ لما هذا اليأس؟ لما هذا الإرجاف الذي ملأوا به قلوبنا وصوروا لنا أن العدو لا يقهر؟ بل ولا ينبغي للمسلمين أن يفكروا مجرد تفكير فقط في أنه سيقهر يوما ما. رأينا بأعيننا، فلما الانهزام الداخلي؟ ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. أسأل الله أن يملأ قلوبنا بالإيمان والتوحيد. وقال سبحانه: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. هذه حكمة الله في الابتلاء. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. قال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. قال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه: متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. هل تصدقون الله جل وعلا؟ ألا إن نصر الله قريب. والله إن نصر الله قريب بموعود الله وبموعود الصادق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عقيدة، هذا هو الذي يعنيني أن أملأ القلوب بالإيمان، أن تمتلئ القلوب بالتوكل عليه، بالثقة فيه وحده، باللجوء إليه وحده، باليقين المطلق في أن النصر من عنده جل وعلا وحده. ووالله لن تنصر الأمة إلا إذا لجأت إليه وصححت التوكل عليه وجددت اليقين فيه والثقة فيه. اللهم إنا نبرأ من الثقة إلا فيك، ومن الأمل إلا بك، ومن التسليم إلا لك، ومن التفويض إلا إليك، ومن التوكل إلا عليك، ومن الصبر إلا على بابك، ومن الذل إلا في طاعتك، ومن الرجاء إلا لما في يديك الكريمتين. يا رب تتابع برك واتصل خيرك وكمل عطاؤك وعمت فواضلك وتمت نوافلك، ولا نزداد مع كل محنة وأزمة إلا يقينا في أنك الإله الواحد الأحد الحق الذي تستحق أن تعبد، وأن الكون والأمر بيدك. قل إن الأمر كله لله، النصر من عند الله. عقيدة املأ بها قلبك. وإذا أراد الله وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. قال سبحانه: وإن يمسسك الله وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. شروط النصر في القرآن والسنة، هذا هو محورنا الثاني، لأن عقارب الساعة تطاردنا. شروط النصر في القرآن والسنة. إن الله سبحانه جعل للنصر شروطا لا ينبغي أن تغيب عن بال شبابنا وإخواننا وأخواتنا في ظل هذه الأزمة الطاحنة وفي ظل كل أزمة، لأن كثيرا من المسلمين مع كل أزمة يسيء الظن برب العالمين. ويتساءل الناس: لماذا لا ينصر الله الأمة؟ لماذا لا ينصر الله المستضعفين؟ ويتساءل الناس بجرأة دون أن يفهموا سنن الله الثابتة في الكون التي لا تتبدل ولا تتغير ولا يجدي معها تعجل الأذكياء ولا وهم الأصفياء. إن لله سننا ثابتة لا تتغير ولن تتغير، ولن تجد لسنة الله تحويلا، ولن تجد لسنة الله تبديلا. إن كثيرا من المسلمين الآن لا يعي هذه السنن، ويتصور أنه لمجرد انتمائه إلى الإسلام بالبطاقة الشخصية يتصور أنه قد صار حقا على رب البرية أن ينصره. لا، حتى تحقق شروط النص، حتى تقدم أسباب النص، حتى تأخذ بالأسباب، لأن الله تبارك وتعالى رب الكافرين ورب المؤمنين على السواء. إن أخذ الكافر بأسباب النصر نصر، وإن تخلى المسلم عن أسباب النصر هزم. لقد هزم المسلمون في أحد وقائد الميدان رسول الله، وتعجب البعض وقالوا كيف نهزم اليوم وقائدنا رسول الله؟ فنزل القرآن: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، قل هو من عند أنفسكم. يا إخوة، واقعنا مر، ورب الكعبة واقعنا مر. ملايين ملايين لا تصلي، لا تصوم مع القدرة، لا تزكي ولا تخرج حق الله، لا تحج مع الاستطاعة. وهذا مقام إسلام، لا أتحدث عن مقام الإيمان، بل هذا مقام الإسلام. ومع ذلك لم يحقق كثير من المنتسبين إلى الإسلام أركان الإسلام إلى الآن. لا زال كثير منا يحارب الله جل وعلا بأكل الربا، بأكل أموال اليتامى، بأكل الرشاوى. لا زال الكثيرون يتحدون الله بعري نسائهم على الشواطئ والبحار، الشوارع والطرقات. أقول هذا حتى لا نسيء الظن بالله، حتى لا نتهم الله، ويتطاول وأحدهم ويقول: لماذا لا ينصر الله الأمة؟ لماذا لا يستجيب الله هذه الدعوات؟ إن لله سنن لا تتغير، وإن للنصر شروطا وأسبابا. أول شروط النصر أيها الأفاضل تحقيق الإيمان. قال تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين.
الله، الإيمان الذي حول الله به العرب من رعاة للإبل والغنم إلى سادة وقادة للدول والأمم. الإيمان الذي وقف به ربعي بن عامر أمام رستم قائد الجيوش الكسروية الجرارة ليقول له حين سئل: من أنتم؟ قال: نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة.
الإيمان الذي آخى الله به بين سلمان الفارسي
وصهيب الرومي وبلال الحبشي وأبي ذر الغفاري ومعاذ الأنصاري وحمزة القرشي. والأمة الآن مبعثرة، ممزقة، مشتتة، تحولت إلى غثاء من النفايات البشرية، تعيش على ضفاف مجرى الحياة الإنسانية كدول، بل كدويلات متناثرة متصارعة متحاربة، تفصل بينها حدود جغرافية مصطنعة ونعرات قومية جاهلة، وترفرف على سمائها راية القومية والوطنية، وتحكمها الدوامات السياسية.
فلا تملك الأمة نفسها عن الدوران، بل ولا تختار لنفسها حتى المكان الذي ستدور فيه. ذل بعد عز، وجهل بعد علم، وضعف بعد قوة،
ولا حول ولا قوة إلا بالله.
الإيمان ليس كلمة ترددها الألسنة فحسب، لا. قد ترى المسلم الآن يجلس على شاطئ البحر يسمع المؤذن لصلاة الجمعة أو لأي صلاة، ولا يتحرك ولا يحترق قلبه. قد يشاهد الملايين هذه المشاهد التي تقلع القلب كل ليلة، كل ليلة، وبعد ذلك يغلق التلفاز ويضحك ملء فمه ويأكل ملء بطنه وينام ملء عينه، ما قام ليتململ بين يدي الله كتململ العصفور المبلل بماء المطر، ليشهد الله أنه لا يملك إلا هذه الدعوات التي تخرج من قلب لفحت الدعوات فيه حرارة الإيمان. بل ينام، بل ينام عن صلاة الفجر، ثم بعد ذلك يدعو الله بالنصرة، بل ربما يأكل الرشوة في الصباح في مكتبه الوظيفي ويسأل الله النصرة، بل ربما يترك امرأته وبناته يخرجن إلى الجامعة والوظيفة متبرشات عاريات ويسأل الله النصرة. خلل، خلل حتى في قضية الدعاء سأبينه، نرى خللا مروعا. حطم القلوب الحية، إيمان قول واعتقاد وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وقد فصلت ذلك تفصيلا في الخطبة الماضية وأنا أتحدث عن قول ربي جل وعلا: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. وبينت معنى الإسلام إذا أفرد، ومعنى الإيمان إذا أفرد، ومعنى الإسلام والإيمان إذا اقترنا مع بعضهما البعض بالتفصيل كما تعلمون. نحتاج إلى تحقيق الإيمان، إلى تحقيق أركانه، إلى أن نتذوق طعمه، إلى أن نتذوق حلاوته، إلى أن تمتلئ قلوبنا بنور الإيمان. على سبيل السرعة لأذكره لفضل هذه الأحاديث ولبركتها، أسأل الله أن يرزقنا العمل بها. روى البخاري ومسلم من حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. روى مسلم في صحيح من حديث العباس بن عبد المطلب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. روى أبو نعيم في الحلية والديلمي بسند حسن من حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من القلوب قلب إلا وله سحابة كسحابة القمر، فبين القمر مضيء إذ علته سحابة فأظلم فإذا تجلى عنه أضاء. الإيمان له أركان. روى مسلم في صحيح من حديث عمر بن الخطاب وفيه أن جبريل قال للنبي: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. الإيمان قول واعتقاد وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ولم يخرج أهل السنة العمل أبدا أبدا من مسمى الإيمان. تحقيق الإيمان: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. والله الذي لا إله غيره سامح، لقد أكثرت القسم اليوم مضطرا، لن تنصر الأمة أبدا نصرا دائما بفضله سبحانه ومن عنده جل وعلا إلا إذا حققت الأمة الشرط الأول من شروط النصر، ألا وهو تحقيق الإيمان. وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ثانيا بإيجاز أن ننصر الله. ماذا؟ ماذا تقول أيها الشيخ؟ أقول الشرط الثاني أن ننصر الله. نحن ننصر الله؟ نعم. شرط من شروط النصر أن ننصر الله؟ نعم. ما الدليل؟ قال الله: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. كيف ننصر الله؟ كيف ننصر الله جل وعلا وأنت قد أصلت لنا أن النصر من عنده وحده، فكيف ننصره؟ في نفس الآية اقرأ معي قول الله تبارك وتعالى في سورة الحج: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. هذه كيفية النصرة لله تبارك وتعالى. أن نقيم الصلاة، اسمع، أن نقيم الصلاة، أن نؤدي حق الله في المال، وأن نخرج الزكاة، أن نأمر بالمعروف، أن ننهى عن المنكر. وقبل كل شيء وبعد كل شيء فالأمر كله لله ولله عاقبة الأمور. فنصرة الله لينصرنا بامتثال أمره، باجتناب نهيه، بالوقوف عند حدوده، بالسير على طريق نبيه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. هذه هي طريقة النصرة لربنا جل وعلا، لنكون أهلا لينصرنا ربنا جل وعلا. ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ثالثا بإيجاز الثبات والذكر وطاعة الله ورسوله وعدم التنازع والاختلاف والصبر، كل هذا في آية فذة جامعة. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. هل رأيتم أجمع أو أروع من هذه الآية؟ يا أيها الذين آمنوا، ولاحظ أن النداء أيضا لمن حقق الإيمان، إذا لقيتم فئة فاثبتوا. الثبات، اللهم ثبت.
البتنة في الفتن حتى نلقاك. ما أكثر الفتن وما أخطر الفتن، والله لا أعلم زمانا قد انتشرت فيه فتن الشهوات والشبهات كهذا الزمان، والله لا أعلم زمانا قد انتشرت فيه فتن الشهوات والشبهات كهذا الزمان. الثبات، ولاحظ أنك في أمس الحاجة إلى أن يثبتك الله، كيف لا وحبيبنا المصطفى وهو من هو في حاجة إلى أن يثبته الله؟ الرسول، نعم الرسول. ما الدليل؟ القرآن. قال الله: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. لن تذوق حلاوة الثبات إلا إذا حققت الإيمان، لأن الثبات ثمرة حلوة لتحقيق الإيمان. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، ليس في الآخرة فقط، لا، في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله. الذكر صلة لك بالحي الذي لا يموت، بالقيوم الذي لا ينام، بالقوي الذي لا يقهر، بالعزيز الذي لا يغلب ولا يهزم. الذكر حياة للقلب. يثبت الله قلبك بالذكر إن كنت في فتنة. ألا تتفق معي أننا قد فرطنا كثيرا في أذكار الصباح والمساء؟ ألا تتفق معي أننا قد فرطنا كثيرا في الذكر المطلق، في الذكر عند لبس الثوب، في الذكر عند الطعام، عند الشراب، عند الدخول، عند الخروج، عند سماع صوت الديك، عند سماع صوت الحمار، عند نزول المطر، عند رؤية الزهر ويتفتح، إلى آخره. ألا ترى أننا قد فرطنا، فضلا عن أننا لا نعرف كثيرا من هذه الأذكار النبوية المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصارت القلوب قاسية لأننا هجرنا ذكر الله سبحانه وتعالى. قال الله: فاذكروني أذكركم. قال الله في الحديث القدسي في الصحيحين من حديث أبي هريرة عن رسول الله، قال الله في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، وإن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. وبالجملة الذاكر حي وإن حبست وشلت منه الأعضاء، والغافل عن الذكر ميت وإن تحرك بين الأحياء. قال رسول الله كما في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله، لأن الطاعة صمام أمان ونجاة وسعادة في الدنيا والآخرة. وما هزم المسلمون في أحد إلا لأن بعض الرماة على الجبل قد عصوا أمرا واحدا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. أكلنا يوم أكل الثور الأبيض. يقول الإرهابي الكبير مناحم بيجن، وصدق وهو كذوب: إننا نحارب إذا نحن موجودون، لأننا نعيش عالما لا يحترم إلا الأقوياء. صدق وهو كذوب. صارت الأمة مهانة لأنها تبعثرت وتشرذمت وتنازعت وتمزق صفها وتشتت شملها، ولن تكون للأمة مكانة ولا كرامة إلا إذا عادت من جديد وامتثلت قول الله سبحانه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وحققت قول الله سبحانه: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم أي قوتكم. ثم قال جل وعلا بعدها: واصبروا إن الله مع الصابرين. رابعا من شروط النصر في القرآن إعداد القوة. قال الله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. من قوة، القوة نكرة تفيد الشمول والعموم. لابد من الإعداد الإيماني التعبدي الأخلاقي السلوكي السياسي الاقتصادي العسكري العلمي الإعلامي
الأخلاقي التربوي، لابد أن تعد الأمة إعدادا بكل ما تحمله الكلمة من معنى. أما أن تظل الأمة تتسول على موائد الفكر الإنساني والعلمي والطبي، وأن يردد أولادنا بعد انتهاء العام الدراسي أكل ونوم يعطيك دبلوم، فستظل الأمة ذليلة مهانة حتى يقبع كل مسلم في موقع إنتاجه وموطن عطائه لنصرة دين الله. يا مسلمون، أكرر، نحن لا نريد أن تتحول الأمة كلها إلى دعاة على المنابر في المساجد، وإنما نريد أن تتحول الأمة كلها إلى دعاة لدين الله على منبر الإسلام العظيم، كل في موقع إنتاجه وموطن عطائه ليشهد لهذا الدين شهادة بلسانه وقلبه وعمله وأخلاقه وسلوكه وعطائه وإبداعه. وهذا هو الفارق بيننا وبين الصحابة رضوان الله عليهم، الذين حولوا الإسلام في حياتهم إلى واقع عملي ومنهج حياة يتألق سموا وروعة وعظمة وحركة وعملا وإبداعا وتشييدا وبناء. وقل اعملوا فسار الله عملكم ورسوله والمؤمنون. خامسا، من شروط النصر في القرآن ترك الذنوب والمعاصي. ما علاقة المعاصي أيها الشيخ بتحقيق النصر؟ لا، علاقة خطيرة. قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود بسند صحيح من حديث ابن عمر: إذا تبايعتم بالعينة، نوع من أنواع البيوع الربوية، إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلة لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. وفي الحديث الذي رواه ابن ماجة والطبراني والحاكم وغيرهم بسند صحيح من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر المهاجرين، خصال خمس إن ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركهن، لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشت فيهم الأوجاع والأسقام التي لم تكن في أسلافهم، ولم ينقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان، ولم ينقص المكيال ولم يمنع زكاة أموالهم إلا منع القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا فنزع بعض ما في أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل بأسهم بينهم. صلى الله على من لا ينطق عن الهوى. الذنوب. وأخيرا، من شروط النصر الدعاء. الدعاء: إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. لكن اسمح لي أن أقول حتى قضية الدعاء لم نستوعبها استيعابا على مراد ربنا ونبينا. كيف نتذلل إلى الله ونحن نأكل الربا، ونحن نأكل أموال اليتامى، مطعمنا من الحرام ومشربنا من الحرام وغذينا بالحرام، كيف يستجيب لنا ربنا ونبينا صلى الله عليه وسلم؟ أقول كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبة، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر النبي الرجل أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ افهم معي أيها الحبيب هذه الآيات وتدبرها، أسأل الله أن يفهمني وإياكم بفضله وكرمه: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. اسمع: ربنا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. تدبر. لم يقل الله
فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع دعوة داع أبدا، لم يقل الله ذلك، بل قال فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل. يا أخي اشتغل، يا أخي اعمل، يا أخي حول هذا الدين إلى عمل. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل، لابد من العمل، حتى الدعاء لابد أن يتحول إلى عمل، إلى امتثال للأمر، إلى اجتناب للنهي، إلى وقوف عند الحدود، إلى سير منضبط على منهج وطريق النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يقر عيوننا وإياكم بنصرة الإسلام وعز المسلمين، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فأخيرا أيها الأحبة، النصر سنة ثابتة ووعد لا يتخلف، كما يتعاقب الليل والنهار، وكما تمضي النجوم والأفلاك في مدارتها لا تتأخر، وكما تحيا الأرض إن أنزل الله عليها المطر، سنن لا تتغير. كذلك قد جعل الله النصر للمؤمنين وللحق سنة لا تتغير وإن تأخر أمد النصر. فمهما انتفش الباطل وانتفخ كأنه غالب فإنه زاهق، ومهما انزوى الحق وضعف كأنه زائل فإنه ظاهر، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، ولكم الويل مما تصفون. قال تعالى وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. قال تعالى ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. قال سبحانه إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. في الدنيا إخوة، في الدنيا ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. فلا تيأس ولا تقنط، وإن أشد ساعات الليل سوادا هي الساعة التي يأتي بعدها ضوء الفجر مباشرة. والله لقد أوشك فجر الإسلام على الشروق، ولئن عرف التاريخ أوسا وخزرجا فلله أوس قادمون وخزرج، وإن كنوز الغيب تخفي طلائعا حرة رغم المكائد تخرج. يا شيخ أتبشر بالنصر مع هذه الدماء ومع هذه الأشلاء ومع هذه البيوت التي تدمر على رؤوس أهلها وأطفالها؟ نعم أبشر بالنصر بملء فمي وأعلى صوتي، لأن هذا منهج النبي الصادق. يوم في يوم الأحزاب، والأحزاب يحاصرون المدينة من كل ناحية، المشركون يحاصرون المدينة، وأمر النبي الصحابة قبل ذلك بحفر الخندق حول المدينة. اسمع، يقول البراء بن عازب، والحديث رواه أحمد والبيهقي وغيرهما بسند حسنه الحافظ ابن حجر، تدبر معي بالله عليك، وهم يحفرون، قال البراء عرضت لنا صخرة عظيمة شديدة لا تأخذ فيها المعاول، يعني لا تحطمها الفؤوس. قال فشكونا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ النبي المعول بنفسه ونزل إلى هذه الصخرة، فقال الحبيب بسم الله، وضرب الصخرة ضربة فكسر ثلثها، فلما تحطم ثلث الصخرة قال النبي الله أكبر، أعطيت مفاتيح الشام. الشام، الشام، والمنافقون يقولون للصحابة يعدكم نبيكم بكنوز الشام وكنوز فارس، ولا يستطيع أحدكم أن يخرج للتبرز ليتبرز، أي ليقضي حاجته، يعدكم نبيكم بكنوز الشام وكنوز كسرى وقيصر. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، يقول النبي الله أكبر أعطيت مفاتيح الشام. اسمع، قال والله إني لأبصر قصرها الأحمر من مكان هذا. ثم ضرب الضربة الثانية بسم الله، ثم قال الله أكبر لقد أعطيت مفاتيح فارس، والله إني لأبصر قصر المدائن الأبيض من مكان هذا. ثم ضرب الصخرة الضربة الثالثة فتحطمت، فقال الله أكبر لقد أعطيت مفاتيح صنعاء، والله إني لأبصر أبواب صنعاء من مكاني الساعة. في ظل هذه الأزمة يبشر بالنصر،
يبشر بالعز، يبشر بالتمكين. بل في مكة حين شكى إليه خباب بن الأرت قال: والذي نفسي بيدي لو تمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم قوم تستعجلون. يا أخي لا تيأس يا أخي، ولا تقنط يا أخي، والله لو اجتمع أهل الكفر على وجه الأرض ليستأصلوا الدين ما استطاعوا، والله لو اجتمع أهل الكفر على وجه الأرض ليستأصلوا المسلمين ما استطاعوا، لا من أجل سواد عيوننا، وإنما من أجل أن ربنا شرفنا بحمل الرسالة الخاتمة إلى أهل الأرض. أسأل الله أن يجعلنا أهلا لهذه الأمانة. اللهم أقر أعيننا بنصرة الإسلام وعز المسلمين، اللهم أقر أعيننا بنصرة الإسلام وعز المسلمين، اللهم أقر أعيننا بنصرة الإسلام وعز المسلمين. اللهم أنجي المسلمين المستضعفين في فلسطين ولبنان، اللهم أنجي المسلمين المستضعفين في فلسطين ولبنان، اللهم أنجي المسلمين المستضعفين في العراق والشيشان، اللهم أنجي المسلمين المستضعفين في أفغانستان وفي كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، ومكن للتوحيد والموحدين، واجعل بلدنا مصر واحة للأمن والأمان. اللهم لا تحرم مصر من نعمة الأمن والأمان، اللهم لا تحرم مصر من نعمة الأمن والأمان. اللهم اجعل مصر سخاء رخاء وجميع بلاد المسلمين. اللهم إن قلوب ولاة الأمر بين يديك فحولها بالحب إليك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تفضحنا بخفي ما اطلعت عليه من أسرارنا، ولا بقبيح ما تجرأنا به عليك في خلواتنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم ارحم موتانا وموت المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموت المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واستر نساءنا وأخواتنا وبناتنا، واهد شبابنا وأصلح أولادنا يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. هذا وما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويرمى به في جهنم، ثم أعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. وأقم الصلاة.